الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع على طبقه، أي بين ما يدركه العقل عليكم السلام ورحمة الله من حسن أو قبح لفاعل، وبين حكم الشارع على طبقه بوجوب الحسن وحرمة القبيح. وقلنا أنه توجد ثلاثة اتجاهات في المقام. كان الأول للمشهور، وهو قد ذهب إلى ثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع على طبقه. اليوم نتكلم إن شاء الله في الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث. أما الاتجاه الثاني فمن القائلين به صاحب الفصول ونسبه الميرزا رحمة الله عليه إلى بعض الأخباريين. هذا الاتجاه ذهب إلى عكس ما ذهب إليه المشهور. المشهور ذهب إلى ثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع على طبقه، يعني إذا أدرك العقل حسن فعلين فإن الشارع يحكم بوجوب ذلك الفعل، وإذا أدرك العاقل قبح فعل فإن الشارع يدرك حرمة ذلك، يحكم بحرمة ذلك الفعل. هذا الاتجاه الثاني يذهب إلى عكس ما ذهب إليه الاتجاه الأول، اتجاه المشهور. هذا الاتجاه ذهب إلى أن العقل إذا حكم بحسن فعلين أو بقبحه فيستحيل صدور جعل من الشارع على طبق ذلك الحكم، يعني إذا أدرك العاقل حسن فعل حسن العادل فمن المستحيل أن يصدر وجوب من الشارع يتعلق بالعادل، وإذا أدرك العاقل قبح فعل كالظلم فمن المستحيل أن يصدر من الشارع جعل بالحرمة يتعلق بالظلم، وذلك للزوم اللغوية، واللغوية قبيحة عقلا، وما يلزم من جعله القبيح يستحيل أن يصدر من المولى، لأن المولى منزه عن القبيح. كيف يلزم من ذلك اللغوية؟ لماذا يلزم من ذلك اللغوية؟ قرب ذلك بأن جعل الشارع أي أمره بالفعل الحسن أو نهيه عن الفعل القبيح لأي غرض هو؟ إنما هو لغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف، إيجاد المحركية، يعني يأمر المكلف بفعل لكي يحركه للإتيان بهذا الفعل، وينهى المكلف عن فعل لكي يزجره عن الإتيان بهذا الفعل، يعني لغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف إلى الإتيان بما أمر به والاجتناب عما نهى عنه. ومن الواضح أن حكم العقل بحسن شيء أو بقبحه، أي أنه إذا كان قد أدرك الحسن مما ينبغي فعله، وإذا كان قد أدرك القبح أنه مما لا ينبغي فعله، أي مما ينبغي تركه. هذا الإدراك العقلي، هذا الإدراك العقلي لحسن شيء أو قبحه، وأن هذا الشيء مما ينبغي فعله وذاك مما ينبغي تركه، وأن فاعل الحسن يمدح وأن فاعل القبيح يذم، هذا لوحده كاف لإيجاد الداعي، لجعل المكلف يتحرك نحو الفعل الحسن أو يبتعد عن الفعل القبيح. ولا معنى بعد ذلك إذا كان هذا الحكم العقلي كاف للتحريك وللزاجه، فلا داعي بعد ذلك أن يأمر الشارع بالفعل الحسن أو ينهى عن الفعل القبيح، لأن هذا الأمر وهذا النهي سيكون بلا فائدة تذكر. فائدته التحريك، والتحريك حاصل فهو لغو وأشبه شيء بتحصيل الحاصل، وعليه يستحيل أن يجعل الشارع أمرا أو نهيا في موارد إدراك العقل للحسن أو القبح. هذا هو تقريب الاتجاه الحسن. واضح هذا التقريب؟ واضح سهل ليس فيه شيء. السيد الشهيد يرد على ذلك يقول: ما هو ملاك الحسن والقبح عند العقلاء؟ هو أن الحسن ما يمدح فاعله والقبيح مما يذم فاعله. هذا الملاك وإن كان يستبطن درجة من المحركية والإدانة والمسؤولية، إذ لا شك في أن المدح لفاعل الحسن يكون محركا نحو الفعل الذي يمدح عليه الإنسان، والذم عن الفعل لفاعل القبيح يكون زاجرا للإنسان عن الإتيان بالقبيح، لا شك في ذلك. فإذا أدرك العقل حسن الأمانة وإن فاعل الأمانة يمدح، فإن هذا يحرك نحو فعل الأمانة. وإذا أدرك العقل قبح الخيانة وإن فاعلها يذم، فإن هذا يزجر عن فعل الخيانة، هذا لا شك فيه. لكن هذا لا يمنع من صحة أمر الشارع بالأمانة ونهي الشارع عن الخيانة، لأن أمر الشارع ونهيه سيؤدي إلى ملاك آخر للحسن والقبح. هذا الملاك لا يوفره الإدراك العقلي للحسن والقبح، هذا الملاك الآخر الذي يوفره أمر الشارع ونهيه، أمر الشارع بفعل ونهيه عن فعل، هذا الملاك لا يوفره كون الحسن مما يمدح فاعله أو كون القبيح مما يذم فاعله. هذا الملاك الآخر عبارة عن حسن الطاعة للمولى وقبح المعصية له. بعبارة ثانية، الأمانة المأمور بها شرعا يوجد فيها ملاكان للحسن بعد أمر الشارع. الملاك الأول ما يقتضيه نفس الفعل، نفس الأمانة تقتضي لأنها حسنة ومما يمدح فاعلها، والملاك الآخر ما تقتضيه طاعة المولى عندما أمر بذلك الفعل. كما أن الخيانة إذا نهى عنها الشارع المقدس فسوف يوجد فيها ملاكان للقبح. الملاك الأول ما يقتضيه قبح نفس الفعل، نفس الخيانة، والآخر ما يقتضيه ما تقتضيه معصية نهي المولى المتعلق بالخيانة. ومن الواضح أن هذا سوف يؤدي إلى تأكد المحركية والمسؤولية التي كان يقتضيها نفس الحسن أو القبح في الفعل، فلا توجد لغوية. أدرك العقل حسن فعلين وأدرك العقل قبح فعلين وتوجد محركية نحو الفعل الحاسم ويوجد زجر نحو الفعل القبيح، نعم، لكن بعد أن يأمر الشارع بالفعل الحسن أو ينهى عن الفعل القبيح سيوفر ملاكان للحوس، الملاك في نفس الفعل، والملاك الذي يقتضيه أمر المولى بالفعل الحسن، والملاك الذي يقتضيه نهي المولى عن الفعل القبيح. فحينئذ لا توجد لغوية في المقام، وسيتضح هذا أكثر عندما نتكلم عن الاتجاه الثالث، سيتضح هذا أكثر بتفصيل أكثر عندما نتكلم عن الاتجاه الثالث. إذن هذا البيان الذي ادعاه أصحاب الاتجاه الثاني، وهو أن إدراك العقل العملي لحسن فعل أو قبح فعل يقتضي عدم حكم الشارع على طبقه، هذا البيان باطل كبيان الاتجاه الأول الذي ادعى ثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع على طبقه. وحينئذ اتضح أنه لا ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع على طبقه كما بنى المشهور، ولا ملازمة بين حكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه كما بنى أصحاب الاتجاه الثاني، فكلا الاتجاهين غير صحيح. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث هو ما بنى عليه السيد الصدر رحمة الله عليه. الاتجاه الثالث ماذا يقول؟ يقول لا ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع على طبقه، وأيضا لا ملازمة بين حكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه. إذ بعد أن تبين عدم صحة الاتجاه الأول الذي هو المشهور القائل بوجود ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، وعدم صحة الاتجاه الثاني القائل بوجود ملازمة بين حكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه، من خلال بطلان الدليلين اللذين ساقهما كل من أصحاب الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، يعني بطلان الدليل الذي قام عليه كل اتجاه، فسوف يتعين الاتجاه الثالث القائل بعدم وجود ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع لا سلبا ولا إيجابا. أصحاب الاتجاه المشهور قالوا بالملازمة إيجابا، وأصحاب الاتجاه الثاني قالوا بالملازمة سلبا. فبعد عدم ثبوت الملازمة بكلا معنيها يبقى الأمر ممكنا، يعني يمكن أن يجعل الشارع حكما شرعيا على وفق ما أدركه العاقل، ويمكن أن لا يجعل ذلك. لا توجد ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، ولا توجد ملازمة بين حكم العقل العملي وعدم حكم الشارع على طبقه. يمكن أن يجعل الشارع حكما على طبق ما أدركه العقل العملي، ويمكن أن لا يجعل الشارع حكما على طبق ما أدركه العقل العملي. بعبارة، من الممكن في بعض الحالات أن يجعل الشارع حكما شرعيا على طبق ما حكم به العقل، يعني إذا حكم العقل بالحسن يجعل الشارع الوجوب، وإذا حكم العقل بالقبح يجعل الشارع الحرمة، ومن الممكن أن لا يجعل ذلك ويكتفي بحكم العقل. وهنا نحتاج أن نصور أنه متى يمكن أن يجعل الشارع حكما شرعيا على طبق ما حكم به العاقل، ومتى يكتفي بحكم العاقل ولا يجعل حكما شرعيا على طبق ما حكم به العقل. يمكن ذلك، يمكن أن يجعل ويمكن أن لا يجعل. متى يمكن أن يجعل ومتى لا يجعل؟ الجواب على ذلك، هذا مرتبط بدرجة اهتمام المولى بحفظ واجبات العقل العملي. هذه العبارة في المتن، أي ما يوجبه العقل العملي. وقلت بالأمس لأحد المشايخ، ان العقل لا يوجب الوجوب حكم شرعي. العقل يدرك ويكشف. انما المقصود بهذه العبارة يعني ما يحرك ما يوجب العقل العملي ما يحرك نحوه العقل العملي كحسن الأمانة وما ينهى عنه العقل العملي كمنعه من الخيانة كقبح الخيانة. حينئذ نقول هذا الجواب معرفة متى يمكن أن يجعل الشارع حكما على طبق العقل العملي ومتى لا يجعل مرتبط بدرجة اهتمام المولى بحفظ ما يدركه العقل العملي. فإن كان اهتمام المولى بوقوع الفعل خارجا الفعل الذي أدرك العقل العملي حسنه أو عدم وقوعه كما لو كان فعلا قد أدرك العقل العملي قبحه، إذا كان بنفس الدرجة والمرتبة التي يقتضيها حسن الفعل أو قبحه من المحركية أو الزاجر واستحقاق المدح والثواب، إذا كان اهتمام المولى بنفس الدرجة التي أدركها العقل العملي من حسن أو قبح فلا موجب لأن يعمل المولى مولويته ويجعل حكما شرعيا على طبق ما حكم به العقل، بل يكتفي في هذه الحالة على نفس حكم العقل. وإذا فرض أنه أمر بما أدرك العقل حسنه ونهى عما أدرك العقل قبحه مع أن درجة اهتمامه بما أدرك العقل حسنه أو قبحه تساوي ما أدركه العاقل، فإن الأمر هذا أو النهي يكون إرشادا إلى الحسن والقبح الذاتيين في الفعل ليس أكثر. إذا كانت درجة اهتمام المولى بنفس ما أدركه العاقل فلا موجب لإعمال المولوية، ولو وجدنا في مورد أن المولى قد أعمل مولويته وأمر ونهى بما أدركه العاقل فهذا الأمر ليس أمرا مولويا تأسيسيا، هذا أمر يرشد إلى الحسن الذاتي للفعل الحسن والقبح الذاتي للفعل القبيح. واضح؟ وهذا ما يقصد من أن مدركات العقل العملي إذا أمر الشارع بما يدركه العقل من حسن لفعل، أمر الشارع بالفعل الذي يدرك العقل أنه حسن ونهى الشارع عن فعل يدرك العقل أنه قبيح، قالوا هذه الأوامر والنواهي إرشادية. نحن نريد أن نبين أن هذه الأوامر إرشادية في حالة وليست إرشادية في حالة أخرى. هذه المقولة المشهورة أن حكم الشارع في موارد ما يدركه العقل العملي هذه الأوامر والنواهي إرشادية، نقول هي إرشادية فيما لو كانت درجة اهتمام المولى بحفظ ما يدركه العقل العملي بنفس المستوى الذي يدركه العاقل هي إرشادية، لكن إن كان غرضه واهتمامه بما يدركه العقل العملي بدرجة أهم وأشد وأقوى مما كان يقتضيها حسن الفعل أو قبحه من محركية ومسؤولية وإدانة فهذا لا يعلم إلا بإعمال المولى لمولويته وإصدار جعل شرعي يبرز تلك الدرجة العالية من الاهتمام والحفظ. إذا كان المولى يرى أنه يجب أن يهتم بالفعل الحسن الذي أدرك العقل حسنه أكثر من إدراك العقل، فهنا لا بد أن يعمل مولويته. وإذا المولى رأى أنه يجب أن يهتم بهذا الفعل الذي أدرك العقل قبحه، يهتم بالابتعاد عنه أكثر، فهنا يجب أن يعمل مولويته. ولا يعلم أعمال المولوية لمجرد إدراك العقل الحسن والقبح، لا بد أن يبرز المولى إصدار جعل شرعي يبين تلك الدرجة من الاهتمام والحفظ. مثلا لو افترضنا إن الصدق لأجل حسنه عند العقلاء أو حسنه الذاتي كاف في إيجاد الداعي في نفس المكلف بالتحرك، وهذه المحركية التي يقتضيها إدراك العقلاء للحسن في الصدق كافية لتحقيق غرض المولى، وحينئذ لا داعي لأن يعمل المولى مولويته، لأن درجة اهتمامه بالصدق قد حققها نفس الإدراك العقلي. ولو فرض أنه أمر بدليل شرعي بوجوب الصدق فهو إرشاد للحسن الذاتي للصدق. أما لو افترضنا أن الدرجة التي كان يقتضيها الصدق من المحركية نفس حسن الصدق يقتضيها، لا تفي بتحقيق غرض المولى، المولى يريد محركية أكثر ومهتم بتحقيق الصدق في الخارج أكثر، حينئذ لا بد أن يعمل مولويته ويتصدى لإبراز ذلك وإظهار ذلك عن طريق الأمر بالصدق. وهكذا في مسألة الكذب، وإن كان هم يقولون لديهم مبنى الفقهاء أن الكذب حرام لكن الصدق ليس بواجب. يعني أنا من تسألني يحرم علي أن أكذب لكن لا يجب علي أن أقول الصدق، أستطيع التهرب من قول الصدق، هذا مبنى بالتورية أو غير. حين وهكذا في مسألة الكذب، إذا كان القبح الذي يقتضيه الإدراك العقلي مستوى الزجر، المولى يهتم بمستوى أعلى من الزجر الذي يقتضيه قبح الكذب، فحينئذ لا بد أن يبرز ذلك، لا بد أن يبرز النهي ويحرم النهي. هذا تصوير أصل القضية. شنو يعني تصوير أصل القضية؟ قلنا متى، كيف يمكن أن نصور اهتمام المولى أكثر؟ متى نعرف أن المولى يرى أن متى نعرف نحن أن المولى مهتم بالتحريك نحو هذا الفعل أكثر مما يقتضيه التحريك العقلي والنهي عن هذا الفعل أكثر؟ فنقول هذا التصوير النظري، التصوير النظري هذا، تصوير الثبوتي هذا، إذا كان يرى أن الاهتمام بالفعل الذي أدرك العقل حسنه يجب أن يكون أكثر فلا بد أن يبرز، وإذا كان يرى أن الاهتمام هو بنفس مستوى المحركية التي يقتضيها حسن الصدق فيكتفي بذلك. ولو أبرز في حالة التساوي إرشاد، ولو أبرز في حالة الاهتمام الأكثر من قبله فهو ليس بإرشاد بل أمر مولوي، وهكذا في جانب القبر. أما كيف نعرف إحنا إثباتا أن غرض المولى من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ المولى إذا كان يرى أن الغرض الذي يحققه إدراك الحسن كاف في المحركية، ماذا قلنا؟ قلنا لا داعي لأن يعمل مولويته، ولو أصدر حكما شرعيا فهو إرشاد. ولكن لو رأى أن الغرض لا يتحقق بمجرد إدراك الحسن ونحتاج إلى اهتمام أكثر، فلا بد أن يبرز ويعمل مولويته. جيد. الآن لو عندي أنا شلون أعرف أن هذا الأمر أمر إرشادي أم أمر مولوي؟ هذا لا أدري. في كلتا الحالتين لو أنا أقول يمكن أن يبرز ويمكن أن لا يبرز، واضح الفكرة؟ في كلتا الحالتين قلت في الحالة الأولى يبرز للإرشاد وفي الحالة الثانية يبرز للمولوية. أنا كيف أعرف؟ لابد أن يعرف ذلك من خلال دليل شرعي يبين شدة اهتمامه بهذا الفعل أو ذاك، وشدة نهيه عن هذا الفعل أو ذاك. لابد بدليل شرعي أو مناسبات عرفية تبين ذلك إثباته. إذا تبين أن المولى عندما يدرك العقل حسن فعل أو يدرك العقل قبح فعلين لا توجد ملازمة بأنه لا بد أن يجعل حكما شرعيا على طبق ما أدركه العقل، ولا توجد ملازمة بأنه لا بد يعني بين الحكم العمل للعقل وبين عدم جعل حكم شرعي، بل يمكنه أن يجعل ويمكنه أن لا يجعل. كيف يمكنه أن يجعل ويمكنه أن لا يجعل؟ إذا كان الغرض لا يتحقق بالإدراك العقلي فلا بد أن يجعل، انتبهين. وإذا كان الغرض يتحقق بالإدراك العقلي غرض التحريك فلا يجب عليه أن يجعل، وإذا جعل فهو إرشاد للحسن والقبح الذاتية. وبهذا ننتهي عن بحث الملازمات العقلية وأصل إدراك العقل لقضية ما، وهما قلنا أننا نعبر عنه بالبحث الصغروي في الدليل العقلي. إلى الآن انتهينا من مفردات البحث الصغروي، بعد ذلك لابد أن نبحث في كبرى الدليل العقلي، أي حجية الدليل العقلي، لأنه كل ما وصلنا إليه في بعض الموارد أن العقل يدرك ذلك، ومن قال إن الإدراك العقلي حجة؟ إذا قلنا بأن الإدراك العقلي حجة يسقط الدليل العقلي بكامله، ليس بحجة ولا يمكن أن يكون دليلا في مقام الاستنباط. حجية الدليل العقلي ستأتي إن شاء الله. خلنا نبدأ العلامة. وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية، ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية. ليش يستبطنان درجة من لأنه إذا أدرك العقل الحسن يعني شنو؟ يعني ينبغي فعله، يعني يمدح فاعله، وإذا أدرك العقل قبح الخيانة يعني شنو؟ لا ينبغي فعلها، يعني ينبغي تركها، يعني يذم فاعلها. غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى شوي انتبهوا هنا، إذا ليس الجعل للحكم الشرعي لغويا، بل يؤكد المسؤولية والإدانة ويؤكد المحركية والانزجار. بعد ذلك سيدي بين، فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي، شنو واجبات العقل العملي؟ يعني ما يدركه العقل العملي، يعني ما يوجبه العقل العملي، أي ما يدركه، أي ما يحرك نحوه ويزجر عنه. مثل من؟ مثل إدراك لحسن الأمانة وإدراك لقبح الخيانة بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية. نفسها حكم على طبقها، يعني شنو؟ لابد أن يعمل مولويته، وإلا فلا. شنو يعني وإلا فلا؟ إذا كانت الدرجة متساوية يعني الغرض المولى بالتحريك يتحقق بنفس إدراك الحسن، وغرض المولى بالزاجر يتحقق بنفس إدراك القبح، فلا داعي لأن يجعل. زين، وإذا جعل أحيانا فهو إرشاد. كيف نميز؟ لابد من دليل شرعي أو مناسبات عرفية. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه. هذا يا رأي، رأي الاتجاه الأول، رأي الاتجاه المشهور. ولا بينه، بين من؟ بين الحكم العقلي العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه. هذا يا اتجاه، اتجاه الثاني. فكلا الاتجاهين غير تامين. صلوا على محمد وآل محمد.